بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
أشد عند الله تعالى من 36 زاد. للقضية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هنتكلم اليوم إن شاء الله عن بقية هذا المبحث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. نريد تقرأ. قال: هنا ربا النسيئة وربا الفضل، ثم سيذكر تعريف كل من النوعين.
قال المؤلف رحمه الله: أقسامه الربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة، وربا النسيئة هو الزيادة والشروط التي يطلبها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة.
نعم، ربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين عندما تذهب إلى البنك فتقترض منه قرضا 10,000، فيشترط عليك في التعاقد الذي بينك وبينه أن تكون هناك زيادة يأخذها البنك على هذا القرض تعادل كذا وكذا في المئة، فيشترط عليك هذه الزيادة. ولا يقتصر هذا الأمر على المؤسسات الربوية أو على المصارف أو على البنوك، حتى وإن أجريت هذه العملية بين فردين أو بين تاجر وعميل أو بين دولة وإنسان وطرف، بين أي من كان سواء كان من الكافرين أو من المسلمين. وإن كان من أهل العلم ذهب إلى جواز هذا التعامل بين المسلم والكافر، وهو قول منسوب لأبي حنيفة، ولكن الجمهور على خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية، وهذا الربا يسميه العلماء بربا الجاهلية، ربا النسيئة، له أسماء. ربا الجاهلية لأن أهل الجاهلية هم الذين يتعاملون بهذا النوع، ومنهم من سماه ربا القرآن لأن القرآن نزل بتحريمه، هو ربا النبي نزل القرآن بتحريمه كما ذكر ذلك الجصاص رحمه الله تعالى. ومنهم من قال هو ربا الجريء، وهذا الاصطلاح وهذا المعنى ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قسم الربا إلى قسمين: إلى ربا الربا الجلي والربا الخفيف. فالربا الجلي هو ربا النسيئة، والخفيف هو ربا الفضل. ربا النسيئة هو الزيادة، النسيئة هنا الزيادة، عندما يعطي المقرض إنسانا قرضا ويشترط عليه أن يعيد إليه المال بزيادة فيه، أو لا يشترط عليه، جرى العرف على ذلك، جرى العرف أنه إذا أقرض إنسان إنسانا فلا يعيد إليه رأس المال، وإنما يأخذ ذلك بزيادة وإن كانت ليست مشروطة. هذا ربا محرم، وهذا الربا الذي حرمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهو عين الظلم، هو الظلم بعينه، عندما يقترض الإنسان مالا فلا يقدر على الوفاء في الوقت الذي حدد له أو اتفق عليه، فإن عاد للمقرض يستسمحه أني لا أستطيع السداد في هذا الوقت، يقول له: ليس عليك شيء، لا شيء عليك، أزيدك في المدة على أن تزيدني في الزيادة المالية. فإذا كان المبلغ 1,100 واشترطت عليك عند إقراضك أن تعيد 1,500، إذا زاد هنا من الربا 400، فعندما تعسر قال: أزيدك في الأجل على أن تزيدني في المال، أزيدك في الأجل وتزيدني 200، فيكون المبلغ 1070. هذا هو، كلما بقي المال عند الرجل كلما ازداد ما له من المال ازدادت فائدته، وكلما استطاع أن يتعشر هذا المقترض كلما ازداد دينه. هذا هو عين الظلم، ولذلك قال تعالى: لا تظلموا ولا تظلموا، ليس لك إلا رأس المال، المبلغ الذي أقرضته هذا الذي لك. فإن تعسر الإنسان فما عليك إلا أن تصبر، لأن الله تعالى قال في المتعسر ماله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى أن يسر الله عز وجل. يقول هنا لولا المسيئة هو الثياب الذي يأخذها الدائم من المدينة نظير التأجيل، وهذا نوع محرم بالكتاب والسنة. إذا يسمى بربا المسيئة أو بربا الجاهلية أو بربا الربا الجليل، ربا الجليل. نعم.
قال المعلم: والقسم الثاني ربا الفضل، وربا الفضل هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى أيام المسيح، وأطلق عليه اسم الربا تجوزا كما يطلق اسم المسدد على السبب. روى أبو سعيد رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء أي الربا، فنهى عن بيع الفضل لما يخشاه عليكم في الربا النسيئة. وقد نص الحديث على تحريم الربا في 6 أعياد: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أغنى، الآخذ والمعطي سواء. رواه أحمد والبخاري.
القسم الثاني من أقسام الربا هو ربا الفضل، وسمي بهذا الاسم لما فيه من التفاضل، وهو الزيادة، وهو الزيادة. وقد اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يكون إلا في الجنس الربوي الواحد، لا يكون إلا الجنس الربوي الواحد. قال: محرم بالسنة والإجماع. تحريمه لم يرد في القرآن، الذي ورد تحريمه في القرآن هو ربا النسيئة، ولكن ربا الفضل ورد تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما أطلق عليه اسم الربا تجوزا. لماذا؟ لأنه في الأصل لا يقع فيه الربا، وإنما هو وسيلة حرمت هذه الأصناف الزيادة في هذه الأصناف أو التفاضل بين الصنفين اللذين من جنس واحد، لأن ذلك ذريعة إلى الظلم وذريعة إلى الربا. قال هنا رواه سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء.
هكذا مربوط عندكم؟ هي ليست مشكلة.
الرماء ينظر في ضبط الرماء أو الرماء، والظاهر الرماء، والرماء هنا بمعنى الزيادة، يقال رمى فلان على فلان في القول، أي زاد عليه، أي زاد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدرهم بالدرهمين. يأتي إنسان يبيع درهما بدرهمين، أو دينارا بدينارين، أو 10 جنيهات ب20 جنيه، هذا صنع وطن واحد، جنس واحد، وقع فيه تفاضل، وقع فيه زيادة، هذا محرم. لماذا حرم؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقصد النهي التحريم. ولأن الإنسان إذا فاضل في الجنس الواحد فقد وقع هنا الظلم، وقع الزيادة، هو جنس واحد، جنس واحد، فلماذا يكون بينهم التفاضل؟ ويؤدي هذا كذلك إلى ربا النسيئة، وهو الظلم الذي يأتي من جراء العمل بربا النسيئة. ولذلك قال فإني أخاف عليكم، أي أن هذا الأمر يوقع كذلك في الظلم ويوقع في الرماد وهو الربا. قال ونص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. فعن سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد حرم، الآكل والمعطي سواء. إذا العلماء متفقون على أن ربا الفضل يكون في هذه الأصناف الستة، هذه الأصناف الستة بالاتفاق هي الأصناف التي يجري فيها ربا الفضل. إذا باع الإنسان صنفا من جنس بصنف آخر من نفس الجنس متفاضلا فقد وقع في ربا الفضل. قال الذهب بالذهب باستثناء المالكية، فالمالكية يرون أن البر والشعير يكون بمثابة صنف واحد، وسيأتي الكلام على ذلك. فلا يجوز أن يبيع الإنسان شعيرا ببر متفاضلا، وعند الأئمة الثلاثة يجوز ذلك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد هذا، وجاء كذلك من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نص وقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، الشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد حرم. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال له بالذات، قال العلماء: فلا يجوز أن يبيع الإنسان ذهبا بذهب متفاضلا، لما ورد الحديث: الدينار بالدينارين ربا. قال: لا تبيع الدينار بالدينارين، الدينار ذهب، فلا يبيع الإنسان بدينارين، ولا يبيع 100 جرام من ذهب ب120 جراما من ذهب، لأن الذهب جنس واحد. فإذا باع 100 جرام ب120 زاد أو لم يزد؟ زاد، هناك تفاضل، هناك زيادة، فهذا يجوز؟ فرع العلماء: لا يجوز، هذا بالإجماع. ولذلك الجنس الواحد الذي ذكر في هذا الحديث، أي جنس من الأجناس الستة أو أي صنف من الأصناف الستة التي ذكرت، لا يجوز أن يبيع الإنسان بنفس جنسها متفاضلا ولا نسيئا. بمعنى الذهب لا بد أن يكون للذهب 100 جرام ب100 جرام، فإن زاد فباع 100 جرام ب120، هنا يسمى ربا ماذا؟ ربا. لماذا؟ لأنه زاد في الجرام. فإن باع 100 جرام من ذهب ب100 جرام من ذهب ولكن لم يجري بينهما تقابض، قال هات المئة جرام من ذهب ولك في ذمتي مئة أخرى من الجرامات. الآن لا أتفرض، ولكن وضع هناك ماذا؟ تأخير، عدم التقابض، وهذا هو ربا النسيء. إذا الجنس الربوي من هذه الأجناس لا يجوز أن يبيع الإنسان صنفا منها بنفس الصنف متفاضلا ولا نسيء. فإن باع متفاضلا فقد وقع في ربا الفضل، وإن باع بدون تقابض وأجل التسليم أو الاستلام فقد وقع في ماذا؟ في ربا النسيء. طيب، إنسان اشترى ألف جرام من الفضة بألف ومائة جرام من الفضة، ولكنه وقع التخابط في الوقت نفسه، هذا سلم وهذا استلم، هذا يقع في ربا ماذا؟ الفضل، لأنه وقع زيادة في صنف في جنس واحد أو في صنف واحد. إنسان أعطاك 100 طن من البر وأخذ منك 120 طن من البر نفسه، لكنه من نوع أرضى منه، هذا بر جيد، الألف طن أو 100 طن بر جيد، والآخر أعطاه أكثر لكنه من البر الرديء، هل يقع هنا ربا؟ هذا ربا ماذا؟ الفضل. لماذا وقع فيه ربا الفضل؟ لأنه أولا جنس من أجناس الربوية، إذا باع الإنسان فلا بد أن يكون بدون تقابض مثلا بمثل، ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن بلالا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري بتمر جيد، فقال من أين هذا؟ فقال عندي تمر رديء أبيع الصاعين بالصاع من هذا، أبيع الصاعين من التمر الرديء وأخذ مكان الصاعين صاعا من التمر الجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوة عين الربا هذا عين الربا. ثم قال إذا أردت ذلك فبعنا معك من التمر الرديء ثم اشتري بثمنه من التمر الجيد، يبيع ما معه من التمر الرديء ثم يشتري بعد ذلك ما يريد من التمر الجيد، هو ربا الآن لأنه اشترى تمرا الصاع بالصاعين. وهل التمر من هذه الأصناف الموجودة معنا في الحديث؟ نعم، التمر للتمر مثلا بمثل، التمر للتمر مثلا بمثل. إذا هذه الأصناف التي ذكرناها والتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيء، فالجنس أو الصنف من هذه الأصناف إذا بادل الإنسان أو باعها بنفس صنفها متفاضلا يقع هنا ربا الفضل، وإذا باعها مؤجلة وقع فيها ربا النسيء. متى يكون البيع صحيحا؟ إذا باع صنفا من هذه الأصناف بنفس جنسه متعادلا متماثلا، إما بالكيل أو الوزن، إما بالكيل أو الوزن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقع التقابض بينهما في مجلس التعاقد، أن يقع بينهما حلول التقابض. فإذا اشترى ذهبا بذهب، لو فرضنا أن الجنيهات التي معنا جنيهات ذهبية، وذهبت أنت تشتري ذهبا حليا لزوجتك، المرأة لن تأخذ هذه الجنايات الذرية فالبشرة تتحلى بها لكونها غير معدة للتحلي أو الزينة، فلهذا أنت بهذه الجنيهات تشتري ذهبا مصنع تبتديه المرأة وتتزين بها لك، إلى أن تشتري ذهبا بماذا؟ بذهب. تشتري ذهبا بذهب، لابد أن يكون هناك تماثل. سأعطي 100 جرام هذه الدنانير أو الجنيهات توزن وبوزنها تأخذ مثلها وزنا، فإن كان ما معك من الجنيهات أو الدراهم 100 جرام يكون لك عند صاحب الذهب كم؟ 100 جرام، لأنك تشتري بجنس واحد. إذا لا يقع من التفاضل، فلو فرض أنه في ذلك الحلي الذي تشتريه بالذهب، انتبه معي، لو فرض أن هذا الحلي الذي تشتريه بالذهب يدخل فيه غير الذهب كأحجار، فاشتريت بنفس الوزن من الذهب، هل هذا يجوز؟ الذي معه ذهب خالص لا يخالفه غيره من الأحجار الأخرى، والذي تأخذ من الصالح فيه محلى ومزين بأحجار أخرى، الآن هل وزن الذهب نفس وزن الحلي الذي اشتريته؟ لا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ذلك، قال لا، ولكن أخرج هذه الأحجار. إذا كان الشراء بماذا؟ بذهب. لا تقس هذا على النقود في زماننا، النقود سيأتي حكم آخر، لكن أنا أضرب لك المثال فيما لو اشتريت ذهبا بذهب، فأنت معك 100 جرام من الذهب، ووزن لك الصائغ هذا العقد من الذهب وفيه الأحجار، فبلغت 100 جرام، مع ذهب خالص يزن 100 جرام، وهذا العقد ليس خالصا بل يخالطه غير 100 جرام، هل هذا البيع صحيح؟ ليس صحيح. لماذا؟ لأنك لو خلصت هذه الأحجار من الذهب سيكون الذهب الذي ستشتريه أقل من 100 جرام، وعند ذلك يكون الذهب وقع فيه ماذا؟ التفاضل. فالمخرج من ذلك أن تخرج هذه الأشياء عن الذهب ثم تشتري الذهب خالصا، وتشتري هذه الأشياء بعد ذلك بالتبعية. إذا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وذكر بقية هذه الأصناف. قال العلماء ما العلم؟ هل الأمر معلوم العلة أو هو أمر تعبدي؟ باتفاق العلماء والأئمة الأربعة أن هذا النهي وهذا التحريم معلوم العلم وليس من الأمور التعبدية فقط، بل علته معلوم. ذهب لذلك المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، ولكنهم اختلفوا في تحديد العلم. الجميع متفق على أنه أمر له علة ونهي له علة، ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ في تحديد العلة. منهم من قال في الذهب مثلا والفضة، وهم الحنفية والحنابلة، قالوا العلة في الذهب والفضة أنها أثمان، عفوا الوزن، قالوا أن الذهب والفضة يوزن، والعلة فيه أنه موزون، أنه ماذا؟ موزون، يوزن بالجرامات، فلذلك يجري فيه الربا. خالف في ذلك المالكية وقالوا أن العلة في الذهب والفضة أنها أثمان، منهم من قال مطلق الثمنية، ومنهم من قال العلة أنها أثمان. ما معنى أثمان؟ أن الأشياء تثمن بها، كالنقود في زماننا،
الناس قديما كانوا يشترون بالدنانير وهي الذهب، دنانير ذهبية، أو بالدراهم وهي الدراهم الفضية. قال فإذا كان الذهب والفضة نهي وجرى فيه الربا فلكونه ماذا؟ من الأثمان. قال أما الأصناف الأربعة الأخرى فلا علة أخرى. ما هي الأصناف الأربعة الأخرى؟ البر، الشعير، والتمر، والملح. منهم من قال لأنها من القوت الذي يحتاجه الإنسان ويدخل ويأكل، وحاجة الناس إليه حاجة ماسة. ومنهم من قال لأنها مكيلة وموزونة، لأن هذا الطعام يكال ويوزن. اختلفوا كذلك في العلم، لكن الجميع متفق على أن الأمر له علم. ثم هناك اختلاف آخر، هل التحريم محصور في هذه الأصناف الستة أم يلحق بهذه الأصناف غيرها؟ جمهور العلماء على أن هذه الأصناف ليست هي الأصناف الوحيدة التي يجري فيها الربا، بل ما يشارك هذه الأصناف من الأصناف الأخرى في نفس العلة يجري فيه الربا ويكون حكمه كحكم هذه الأصناف، ويكون حكمه كحكم هذه الأصناف. وهؤلاء جمهور العلماء، جمهور العلماء باستثناء جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الربا لا يكون إلا في هذه الأصناف الستة. ذهب لذلك الظاهرية، وجاء ذلك عن مسروق، وجاء كذلك عن طاووس والشعبي وقتادة. قالوا لا يلحق بهذه الأصناف غيرها، وإنما التحريم في الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح فقط. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أصناف أخرى موجودة، فلماذا لم يعصر ولم ينقل بالتحريم إلا هذه الأصناف؟ فكونه ما ذكر إلا هذه الأصناف دل ذلك على أنه لا يريد بالتحريم إلا هي. لأن جمهور العلماء قال أولا معلوم من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعدد ما يريد تحريمه بالاستقصاء، وإنما يذكر أشياء ويذكر أشياء أخرى تلحق هذه الأشياء بما ذكره إذا كانت العلة واحدة. ويعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأصناف الستة لكونها هي الغالبة في زمانه، ولم يكن في زمانه مثلا أصناف أخرى كالقرص في زماننا. فكيف نقول يجري الربا في البر من حيث النسيئة والفضل ولا يجري في القرص مع وجود الشبه في كل شيء؟ فالبر يقتات قوت ويدخر ويؤكل ويوزن أو يكال، والأرز كذلك يدخر ويتخذ الناس قوتا ويوزن أو يكال. في فرق بين الوزن والكيل؟ نعم، الوزن الذي يوزن بالميزان، والمكيال هو أن يجعل الإنسان كيلا محددا، ومكيال يجعل فيه الشيء بالكيل ليس بالميزان. وهذا القول الأخير والقول الراجح، وهو قول جمهور العلماء أن النص وإن اقتصر فيه على هذه الأصناف الستة لكن الحكم يجري في غيرها فيما يشارك هذه الأصناف الستة في العلة. ولذلك إذا قلنا أن العلة في الذهب والفضة هي الثمانين، ومن أهل العلم من قال علة هي الذهب والفضة لكونه ذهب وفضة، ومعنى هذا سواء كان الناس قديما يتعاملون بالذهب والفضة كأثمان تثمن بها الأشياء فإنه يجري فيها الربا، أو كالحال في زماننا صار الذهب والفضة ليس أثمانا. هل الناس يشترونهم بالذهب والفضة؟ لا يتعاملون بها بالنقود، وإنما استبدلوا ذلك بالنقود المعروفة، الأوراق النقدية الموجودة في زماننا. إذا الذهب والفضة سواء صار في زمان من أزمان نقد وأثمان تثمن بها الأشياء، أو تخلى الناس عنه عن هذه الوظيفة وإنما يتحلى به النساء أو يدخره الناس إلى آخره، فتجري فيه يجري فيه الربا في كل زمن في كل حال من الأحوال. لكن بقيمة الأوراق النقدية قال العلماء والراجح وهما ذاب إليه الحنابلة أن الأوراق النقدية يجري فيها الربا كما جرى في الذهب والفضة، لأنها أثمان تثمن بها الأشياء ويستخدمها الناس في تثمين الأشياء وفي شراء الأشياء إلى أكل. إذا ألحقنا الآن بالذهب والفضة ماذا؟ النقود. منهم من قال إنها سندات لأموال أو لذهب يوجد في البنوك العالمية. هذا الكلام ليس صحيحا، لكن الأوراق النقدية الآن هي في حقيقة الأمر نعم ورق لا قيمة له، ولكن لما صار هذا النقد أو هذه الأموال أو ما يسميه الناس بالفلوس صارت لها قيمة عند الناس وتثمن بها الأشياء، ومعيشة الناس قائمة على التعامل الصرف والشراء بهذه النقود جرى فيه الربا. لماذا؟ حتى لا يكون يقع الظلم بين المسلمين أو بين الناس فيقع الضرر أو يقع الظلم على طرف من الأطراف. وهل يحق الأصناف الأربعة غيرها؟ قال العلماء نعم، كما قلنا هذا قول من؟ جمهور العلماء. فيلحق بذلك كل ما يشترك في العلة، فمن رأى أن العلة هي الكيد فكل ما يكال من الأطعمة يجري فيه الربا، ومن رأى أن العلة الوزن فكل ما يوزن يجري فيه الربا. فاللحم عند القائلين بأن الوزن يجري فيه الربا سيكون اللحم يجري فيه الربا، بمعنى أنك لا تشتري كيلو من اللحم بكيلوين أو باثنين كيلو من الضأن مثلا أو من اللحم. كذلك ألف طن من الحديد لا يكون بألف ومئة من الحديد. هذا قول من ذهب إلى أن الربا يكون بالوزن، ولكن الراجح أن العلة في التحريم هي مشتركة من عدة أمور. الذهب والفضة تكلمنا عليه، لكن في الأصناف الأربعة لا بد أن يكون الصنف من الأصناف المكيلة أو الموزونة، وأن يكون من الأقوال التي يختلف بها الناس. فإذا قيل اللحم يطعم ويوزن لكنه ليس من الأقوال التي يعتمد عليها الناس اعتمادا كليا كالبر، البر يعتمد الناس عليه اعتمادا كليا أو لا؟ يعتمد عليه. الخبز يطحن ويخبزه الناس ويأكلون خبزا يعتمدون عليه اعتمادا كليا. التمر كذلك، كثير من الناس في الأزمان الماضية يعتمدون عليه اعتمادا كليا ويدخرون مكيل أو موزون ومنتخر يدخر الناس، وهو كذلك مطعوم يؤكل. إذا انقص على ذلك كل ما كان من الأصناف التي يقتات عليها الناس ومن الممكن أن تدخر وتكال أو توزن فإنه يجري فيها الربا. فلو نظرنا الآن في القرص، هل القرص مذكور في الأصناف الستة؟ غير مذكور. هل هو قوت يقتات عليه الناس ويدخرون؟ نعم. يوزن أو يكال؟ نعم. إذا الفرق بينه وبين البر، ليس هناك فرق بينه وبين البر، إذا سيجري في ماذا؟ الربا. فلا يجوز الإنسان أن يبيع كيسا من القرص بكيس ونصف أو بكيسين، ولا يجوز أن آخذ أقول للإنسان أشتري منه كيسا من الرز على أرد له كيسا تمام بعد أسبوع، فكذلك لا يجوز لعدم وجود التقابض، عدم وجود التقابض. طيب نقول مثلا العدس طعام قوت يدخله الناس وهو مأزون أو مكيل، فلا يجوز كذلك أن يجد الإنسان يبيع كيسا من العدس بكيس ونصف يجد فيه الربا، وعلى هذا فقس سنأتي هنا واضح الآن. طيب هناك أصناف أخرى، لو قلنا مثلا الفاكهة تكال أو كوزة، هل تلحق بالتمر؟ تلحق بالتمر؟ لا تلحق بالتمر لكونها ليست من الأقوات الأساسية المنتخرة التي يعتمد عليها الناس كالتمر، فلا يقاس الآن ولا يجري بها الحكم كحكم ماذا؟ التمر. إذا عرفنا أن هذه الأصناف الستة باتفاق العلماء هي الأصناف الربوية، فلا يجوز فيها النسيئة ولا يجوز فيها التفاضل إن كان في جنس واحد، واضح؟ واختلف العلماء في تعيين هذه الأصناف واتفقوا كذلك واختلفوا كذلك، هل يلحق بها غيرها أو لا يلحق؟ قلنا والراجح أن ما اتحد من الأصناف المستجدة أو المختلف فيها وشارك المنصوص عليه بالعلة فإنه يجب فيه نفس الحكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والمثل بالمثل يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. البعض يقول هذا مطعوم فما شأن الملح؟ الملح ليس مطعوما، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لكنه تابع للمطعوم، فلا يحتساب المطعوم إلا بالملح، فيأخذ التابع حكم المتبوع، واضح؟ فيجري فيه الربا، يجري فيه الربا. قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما أو كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ننتقل لمسألة أخرى، عرفنا ذهب بذهب لا يجوز بينه التفاضل، فضة بفضة لا يجوز فيها التفاضل، أنتم تفهمين معنى التفاضل؟ أي بمعنى ماذا؟ الزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت الأصناف أي ذهب بفضة أو ذهب بتمر أو شعير ببر أو مك بتمر، هذا اختلاف بماذا؟ في الأصناف، قد تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كيف شئتم ما معنى؟ أي متفاضلا، كيف ما شئتم متفاضلا. فالجنس إذا بعت نوعين من جنس واحد لا يجوز التفاضل، لكن إذا بعت جنسا بجنس آخر فيجوز التفاضل. إذا بعت نوع بنوع من جنس واحد هذا لا يجوز. لو أني بعت ذهبا عيار 24 جرام أو 21 جرام 21 عيار 21 بذهب عيار 18 100 جرام عيار 21 بمائة وعشرين جراما عيار 18 يقع ربا أو لا يقع ربا؟ ها؟ لا يقع. لماذا؟ هذا ذهب وهذا ذهب، وأنا قلت إذا بعنا نوعين من جنس واحد لا يجوز ماذا؟ التفاضل. هذا نوع 21 وهذا نوع 18 لكنهما من جنس ماذا؟ من جنس واحد كالتمر الرضيع بالتمر الجيد، هل يجوز بينهما التفاضل؟ عيار 18 ذهب رضيع، عيار 21 ذهب جيد، هل في التفاضل؟ طيب انا عندي ذهب 21 عيار 21 في بيتي، اريد ابيع، ماذا افعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر في حديث ميلاد، بع ما معك من الذهب، كما قال له بع هذا التمر الرديء ثم اشتري تمرا جيدا. لان لو انك قلت لصاحب الذهب خذ هذه الكميه من زمن الذهب واتني بكميه اخرى، فوقع هناك زياده او نقص، هذا وربا الفضل. الخروج من ذلك ان تبيع ما معك من الذهب ثم تشتري ذهب اخر. لكن لو اختلف الصنف او الجنس فيجوز التفاضل. فعندي 100 جرام من الذهب، اشتريت 1000 جرام من الفضة، هل 100 كالف؟ لا. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن اختلاف الجنس يجوز فيه التفاضل. عندي طن من القرص أعطيته رجلا وأخذت منه 3 أطنان من البر، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
عندي كيس من الملح أخذت مكانه كيلو من التمر، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
إذا هذه الأجناس الربوية إذا اختلفت يجوز فيها التفاضل. أما أن يبيع إنسان نوعا أو نوعين من جنس واحد متفاضلا، يجوز أو لا يجوز؟
لا
يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا يجوز متفاضلا، لكنه اشترط شرطا، قال إذا كان
الآن الذي يرجع إليه في أمور السلع، وأما بقية الأعيان الأربعة فهي عناصر الأرضية وأصول الكون الذي به مواد الحياة، فإذا جرى في هذه الأشياء كان ضارا في الناس وحفظا إلى الفساد إلى الفساد المعامل، فما الشارع
في الجنس. فلا يجوز أن يبيع الإنسان نوعا بنوع من جنس واحد متفاضيا ولا نسيئا. إذا اشترط إذا اشتريت نوعا بنوع من جنس واحد من هذه الأجناس ماذا؟ المذكورة في الحديث أو ما يلحق به من المذكورة في الحديث كالذهب، فذهب عيار 21 بذهب عيار 15 لا يجوز بينهما التفاضل، أو تمر رديء بتمر جيد لا يجوز بينهما التفاضل. هذا من الأنواع المنصوص عليه. طيب من أنواع الحقر معنى نقود مصري، فأنت تصرف 100 جنيه فالذي صرف لك أعطاك 90 أو 99 جنيه وكلاهما عملة ورقيق، لأن من أهل العلم اختلف بين المعدن والورق، فأنت صرفت 100 جنيه أعطاك 99 جنيه هذا ربا وليس ربا، لأنه الآن في نوع واحد من جنس واحد لا يقع بيه مثل يقع بينهما ماذا؟ التفاضل. طيب أنت اشتريت 100 جنيه واشتريت مكانها أو صرفتها بصرف على أن يكون لك صرف 100، يقول أنت صرف لي هذه فأعطيت 100 فأعطيت 50 على أن يكون في ذمتي لك 50، هذا لا يجوز، لأن هنا وقعنا في ربا النسيء، ربا النسيء. إذا كان التبادل أو البيع في نوعين من جنس واحد أو في نوع من جنس واحد فلا يجوز أن يكون بينهما ماذا؟ تفاضل أو نسيء. لذلك قال هنا التساوي في الكمية بغض النظر عن الجودة أو عدم الجودة. عندك أرز، هذا الأرز من النوع الجيد تريده حتى تستعمل بذور تزرعها في الأرض، وأنا عندي أرز طعام فأخذ منك الكيسين بالكيس، هذا ربا وليس بربا، هذا ربا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا بمثل. أرحق بالبر ماذا؟ الأرز، لابد أن يكون مثلا بمثل، تأخذ الكيس بالكيس. فإن قلت أرزي جيد وأرزه رديء نقول بع ما معك من الأرز الرديء ثم اشتري ما معه من أرز ماذا؟ الجيد. قال في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذات إلا مثلا بمثل ولا تشفو. تشفو بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء بمعنى الشين، الشين تشفو ضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاء، ولا تشفو بمعنى لا تزيد، والإشفاء من الزيادة الخفيفة، من الزيادة الخفيفة. فلا يجوز أن أعطيك كيسا من البر يزن 100 كيلو أو بالكيل 100 مكيال بكيس آخر من البر 100 وكيلو أو 100.5 كيلو، هذا فيه زيادة في نوع وفي جنس واحد، يجب فيه ربا ماذا؟ يجب فيه ربا الفرض. قال ولا تشكو بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق، الفضة بالفضة، من لا مثلا بمثل، ولا تشكو بعضها على بعض ولا تبيع غائبا منها بناجس، لا تبيع غائبا منها بناجس، سواء بين جنسين مختلفين أو في الجنس الواحد. في الجنس الواحد أقول هات 100 جرام من الذهب وسأرسل لك غدا 100 جرام مثل من الذهب، هذا يجوز؟ لا يجوز. هذا ربا الفضل والنسيئة، هذا ربا النسيئة. لا يجوز أن أقول بين جنسين آخذ منك طن من الأرز بطن من البر لكن بعد أسبوع. هذا يشري في ربا النسيئة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ولا تبيع غائبا منها بناجس. لابد من التسليم، كما قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كانت يدا بيد. هذا الأمر الأول. وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حل التفاضل وحرم النساء. إذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة، الذهب والفضة جنس واحد أو جنسان مختلفان؟ جنسان مختلفان. الذهب والنقود الورقية أو النقود المعدنية جنس واحد أو جنسان مختلفان؟ جنسان مختلفان. البر والقرص جنس واحد أو جنسان مختلفان؟ جنسان مختلفان. هل يجوز في الجنسين المختلفين التفاضل أو لا يجوز؟ يجوز. فإذا اشتريت ذهبا قدره 100 جيران بفضة قدرها 1000 جيران في تفاضل أو ما فيش؟ في تفاضل. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الأجناس مختلفة. أشتري 100 جيران من الذهب 10,000 جنيه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الأجناس مختلفة. إذا قال هنا القاعدة الثانية، إذا اختلف البدلان من الجنس الواحد أو في الجنس واتحدا في العلة، إذا اختلف الأجناس يجوز التفاضل، لكن هناك اتحاد في العلة بمعنى هي من الأصناف الربوية فلا يجوز التأجيل، ويشترط عند ذلك الفورية في التقابض والتسليم. الفضة جنس ربوي أو لا؟ جنس ربوي، تختلف عن جنس الذهب لكن العلة واحدة، الذهب من الأثمان والفضة من الأثمان. يجوز التفاضل ولكن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز ماذا؟ التأخير. فإذا اشتريت 100 جيران من الذهب بـ1000 جيران من الفضة فيشترط ماذا؟ أن يكون يدا بيد، لحديث أبي سعيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، أي متفاضلا إذا كان يدا بيد. أشتري بالنقود ذهبا، النقود جنسه يختلف عن جنس الذهب بغض النظر عن أصلها النقود أو هي سندات عن نقود في البنوك المركزية أو كذا، هذه قضية أخرى، لكنها أوراق نقدية تختلف عن الذهب، فيجوز التفاضل في النقود والذهب، ولكن يشترط ماذا؟ التفاضل، يشترط الفورية بالتسليم. ولذلك قلت قبل قليل لا يجوز لإجماع العلماء أن تشتري ذهبا بالقسط، ولا يجوز أن تدفع النقود على أن يرسل لك الصائغ الذهب، أو تأخذ بعض الذهب على أن يعدل لك البعض الآخر فتستلمه بعد يوم أو يومين، أو يعطيك الذهب على أن ترسل له الأموال أو بالفي ذكرت أو الشيك، هذه قضية أخرى تعود إلى هل دخل النقود في حسابه فورا أو لا. فإذا كان في ذكرت مثلا وتحول المال فورا إلى رصيده فقد تم التقابض في مجلس التعاقد، هذه قضية أخرى. لكن كونك تأخذ الذهب والمال ما زال في ذمتك فعندنا جنس مع جنس آخر لكن العلة واحدة فلا يجوز التأخير، فلا يجوز ماذا؟ التأخير. قال والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. قال وفي حديث عبادة عند أحمد ومسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب معك تمر تشتريه بروس يجوز ماذا؟ التفاضل، لكن لا يجوز التأخير. تبادل قرص بشعير يجوز ماذا؟ كيس بكيسين، مش قضية، لكن لا يجوز التأخير. قال وإذا اختلف البدلان في الجنس والعلم، إذا الأمر الأول اتحاد في الجنس والعلم لا يجوز التفاضل ولا النسيج. القسم الثاني اختلاف في الجنس مع اتحاد في العلم يجوز التفاضل ولا تجوز النسيج التأخير. القسم الأخير قال إذا اختلف البدلان في الجنس والعلم. كيف اختلف البدلان في الجنس والعلم؟ تشتري نوعا ربويا بنوع ربوي لكن الجنس مختلف والعلة مختلف. الآن البر والشعير الجنس مختلف لكن علة وهو أن هذا مأكول وهذا مأكول. تشتري فضة بذهب الجنس واحد والعلة واحدة؟ لا، الجنس مختلف والعلة واحدة. طيب إذا اشتريت أرزا بنقود الجنس مختلفة وليس مختلف؟ جنس مختلف والعلة مختلفة وليس مختلفة؟ مختلف. النقود علتها الثمانين والأرز من النخيل الموزون المقروض المدخر، العلة مختلفة فيجوز في هذا التفاضل والنسيئة. يجوز في هذا التفاضل والنسيئة. إذن يجوز لك أن تشتري بالنقود مرح بالحساب وعلى القسط لأن العلة مختلفة والجنس مختلف. يجوز أن تشتري أرزا على الدين أو مخصصا لأن العلة مختلفة والجنس مختلف. يجوز أن تشتري برا أو خبز مخصصا لأن العلة مختلفة والجنس مختلف. لكن هل يجوز أن تشتري ذهبا على القسط؟ لماذا لا يجوز؟ إحنا عندنا نقود وذهب، النقود جنس مختلف عن الذهب لكن العلة واحدة، فالنقود أثمان والذهب كان يستعمل كذلك كأثمان فلا يجوز ماذا؟ النسيئة. هذه ورقة إن شاء الله في الدرس القادم نكمل الكلام في بقية أقسام الريال. يقول هنا في الصرافة يبيعون الريالات في وقت الحج والعمرة بأسعار مرتفعة من الجنيهات، هل يجوز؟ ومش في وقت الحج والعمرة فقط، في كل وقت يبيعون الريالات بأسعار مختلفة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن القاعدة الريالات جنس يختلف عن الجنيهات المصرية، عن اليورو، عن الاسترليني، عن الدولار، كل هذه العملات قال العلماء أنها أجناس مختلفة. كالذهب والفضة أجناس مختلفة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأجناس المختلفة؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. ما معنى كيفما شئتم؟ متفاضلة. 100 جرام من الذهب اشتري 10، تمام، اشتري 1000 جرام من الفضة. مثلا 100 دولار ب 500 جنيه مصري. إذا هنا في تفاضل، يجوز التفاضل لاختلاف الجنس. لكن بقينا في شرط وهو فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. أعطيه السعودي أخذ مصر، أعطي المصري أخذ دولار، لابد من التسليم. لا يجوز أن أتصل مثلا على صرافة الجمهورية أقول له والله ارسل لي سعودي كذا وبعدين أرسل لك مثلا من الجنيهات كذا، هذا لا يجوز لأننا نقع هنا في ربا ماذا؟ النسيئة وهو ربا التأخير. لماذا حرم؟ لأنه من ممكن يرسل لك على سعر معين غدا يرتفع الدولار ينزل المصري، قل لك لا أنا أريد الحساب الفلاني، تقول لك أنا اشتريت منك، يقول لك أنا استلمت منك أمس سأستلم منك الآن. فلهذه العلة في الخلاف ووقوع المفاسد بين المسلمين وبين الناس جاءت الشريعة لتحريم هذا الأمر لاختلاف الأثمان والشراء الفورية في التسليم. يقول هل يجوز شراء الأرز بالقسط؟ قلنا نعم يجوز لاختلاف ماذا؟ الجنس والعلة. يقول نرجو بعض النصائح تجار الذهب. لا، قضية تجار الذهب قضية كبيرة جدا في قضية البيع والشراء والتعامل، نرجو الكلام في ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. يقول تقدمت للخطبة أحضرت الشركة وأمي قدمتها له ولكنها أخ مسافر وسوف يأخذ بعد شهرين، فهل يجوز الجلوس معها ترفع النقاب او لا يجوز؟ وهل الشرطه تعتبر هديه فقط؟ ينظر اذا كنت قدمت الخطبه ولم تعقد فلك ان تجلس وتنظر اليها اذا كنت لم ترجح لك الامر في خطبتها بعده، فانت تنظر اليها من اجل تنظر هل توافق على خطبتها وتوافق هي عليك او لا. اما اذا كنت قد وافقت عليها وارتضيتها زوجة وكنت بخطبتها فلا يجوز لك بعد ذلك الكل بها او الجلوس او ترفع لك النقاب الا بعد العقد. يقول اشتريت ثلاثة غوايش من الذهب ثم بعد ان غادرت من المحل اكتشفت ان احداهما صغيرة وضيقة فرجعت الى المحل واستبدلتها باخرى اوسع ودفعت الفارق 50 جنيها فهل هذا ربا؟ هذا خطأ في التعامل، كان ينبغي بعد ذلك ان تبيع ما معك للفارق في الجرامات لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اختلفت هذه فقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد مثلا بمثل، فاذا بعت ما معك اشتريت الفارق الاخر من الجرامات. يقول يجوز اخذ نقودا من البنك للاحتياج اليه كمثلا 1000 ب2000؟ هذا ربا صريح، هذا الربا الصريح الذي قلنا انه ربا النسيئه والذي نزل فيه القران قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن مالك بين الجموع عند الشراء العقد الذهبي من جنيه الذهبي من اجرام فان صاحب المحل الصادق قد يخسر اجره التصنيف. اولا اذا اشترى الانسان بالجنيهات بالاوراق النقديه فلا خلاف في جواز الشراء بالتفاضل، سواء كان ملحق بالذهب احجار كريمه او فيه خرز او الى اخره، مش قضيه. لكن الحديث الذي ورد لانهم كانوا يتعاملون بالذهب بالذهب، يشتري ذهبا عقدا من ذهب بدينارات ذهبيه، واذا اشترى الانسان ذهبا بذهب فيشترط التماثل ويشترط التقابض. فلما راى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خرزا معناه اشترى ذهبا فيه خرز بنفس الوزن مثله بذهب دينارات ذهبيه، فلو رفعنا هذا الخرز سيكون الوزن ماذا؟ مختلف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ما فيه من الخرز أولا ثم يزن الدينارات الذهبية بالعقد ثم يشتري الخرز بعد ذلك منفردا. هذا في قصة فيما إذا اشتريت ذهبا بذهب، أما إذا اشتريت بنقود فما فيش مشكلة في قضية ماذا؟ التفاضل، لأنك تشتري بجنس غير الجنس ماذا؟ غير الذهب والله تعالى أعلم. يقول شركة فودافون تقدم تحويل 3 جنيهات عند أخذ الرصيد وتقسم مقابل ذلك 50 قرش فصل الرصيد مش عارف كذا، وعند الشحن يقسم 3 جنيهات، فما حكم ذلك؟ هذه القضية تكلمت فيها في درس المضى وقلت من المعاصرين من يقول هذا لا يجوز، ولكن الآن لم يظهر لي القول بالمنع، لأن التحويل لا تحول لك الشركة نقودا، وعندما تفتح المحمول لا تنزل منه نقود، وإنما تحول لك الشركة دقائق ووحدات، دقائق ووحدات. فإذا كان هناك تباين فلا بأس، لأن الدقائق والوحدات ليست من أجناس الربوية. أنت ترسل لك تقول أرسلت لك شحن ب10 جنيهات، بعضهم يرسل الرسالة شحنت لك 10 جنيهات، هذا خطأ في التعبير لا ينبني عليه حكم، لأنهم بالفعل لم يرسلوا لك 10 جنيهات، هل أرسلوا لك مالا؟ لم يرسلوا أموالا، وإنما أرسلوا لك دقائق بقيمة 10 جنيهات، أخذوا مقابلها 12 جنيه 15 جنيها فلا بأس بذلك ولا أرى فيه تحريما. نعم. نعم. تمام لا بأس، هل الوحدات من الأجناس الربوية؟ لا بأس. نحن قلنا الذي يجري فيه الربا الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، الملح بالملح، البر بالبر، وما قيس اصبر عليه وما قيس عليه في العلة. أما الوحدات والدقائق فليست من الأصناف الربوية وعليه فيجوز الزيادة والله أعلم.